أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالمقصد الأول إلى أن التعريف اللغوي للغناء لا يخرج عن كونه من كيفيات الصوت، وهذا الأمر صرح به جملة من علمائنا وفقهائنا، منهم صاحب الجواهر ومنهم السيد الإمام رضوان الله عليه. ولا أستطيع أن أقول بأن من لم يصرح به مخالف في الأمر، إذ كثير من هؤلاء الفقهاء والمحققين لم يكونوا بصدد محض التعريف اللغوي، بل كانوا بصدد تعريف الغناء الذي هو موضوع بأدلة تحريم. هنا يطرح تساؤل كبير، هل الغناء من كيفيات الصوت بمعزل عن المضامين، بمعزل عن الكلام، بمعزل عن الألفاظ؟ هو لا ينفك في العادة عن ألفاظ، ولا ينفك في العادة عن كون الألفاظ ألفاظ مستعملة لا مهملة في العادة. لا شك ولا ريب أننا في اللغة لا نستطيع أن نثبت أن للمضمون القولي تأثيرا في هذا الأمر. الغناء غناء، سواء كان بمضامين حق أو بمضامين باطل، مش الغناء اللي هو موضوع أدلة التحريم، الغناء بالمعنى اللغوي والعرفي. من الطبيعي هنا أن يقع السؤال، هل أن الغناء الذي وقع موضوعا للأحكام الشرعية هو نفس هذا الغناء؟ والأصل أن يكون كذلك، إلا أن يثبت أن الشارع قد اخترع مصطلحا جديدا بات حقيقة شرعية أو متشرعية، أو اقتنص الفقهاء ذلك اقتناصا فبات حقيقة اصطلاحية عندهم. من الطبيعي ونحن نتحدث في أمر يعتمد على النقل أن لا نستطيع أن نجيب قبل التدقيق في النقل. صحيح أن كثيرا من الفقهاء جرت عادتهم على ذكر التعاريف في مقتبل الأبحاث، وهذا واضح لا لبس فيه في التعريف اللغوي، إذ يؤخذ من مصادره قبل الدخول إلى عالم الأدلة كتابا وسنة، وقبل ممارسة أقوال وكلمات الفقهاء. لكن الأمر ينعكس إذا بتنا أمام تعريف شرعي أو متشرعي أو اصطلاحي، إذ كما نحتاج إلى الوثائق اللغوية لاقتناص مفهوم لغوي في آخرها، نحتاج إلى ذكر الوثائق النقلية الشرعية لننتهي بعد دراستها إلى التعريف الاصطلاحي. وذكر التعريف الاصطلاحي قبل ذلك يبنى بمعايب، من أهمها أن يكون الباحث أسير تعاريف ذكرت من قبل المحققين والفقهاء، لأنه لا يمتلك بعد تصورا تفصيليا عما سيذكر في هذا المجال، لا يوجد شيء من هذا المجال. على هذا الأساس وقع البحث والحديث، أو ينبغي إيقاع البحث والحديث أولا في الأدلة بعد ذكر الأدلة بأسلوب علم الحديث، يعني التعرض بالسند ولفقه الرواية، هذا أسلوب علم الحديث. وما يعتر السند والدلالة. بعد ذلك نعقد جهات أو مواقف أو وقفات من البحث، لابد أن يكون من ضمنها بل من أهمها ذكر المفهوم الشرعي أو المتشرعي أو الاصطلاحي إن وجد، وإلا فإننا سوف نكون أمام التعريف اللغوي، لأنه هو الأساس والمرتكز في استعمالات الشرع. هذا معنى نزول الكتاب ومجيء السنة باللسان العربي المبين كما هو واضح. لذا في المسار الطبيعي والصحيح للبحث يا أخوة في مقام التعرف على الحقائق التي لها ارتباط بالشارع أن نذكر الأدلة وننتهي منها ونحدد دائرة ما دلت عليه، فنكون أمام ذكر الضابطة إن وجدت. وأما التعرض لها قبل الدخول في الأبحاث فسوف يكون ضربا من المجازفة، قد يضطر الإنسان المنصف في البحث لتغييرها بعد ذلك إن اكتشف نكاتا كان عليه أن يدخلها في التعريف، أو العكس أدخلها تبعا لبعض كبار الفقهاء كان عليه أن يخرجها من التعريف. جيد، على هذا الأساس نحن ندخل في هذا المقصد في ذكر الروايات في هذا المجال، في ذكر الأدلة. الأدلة في هذا المجال التي ذكرت يا إخوان الكتاب والسنة والإجماع، ولم يذكر العقل باعتبار أن العقل لا مساس له بهذا البحث، لأن الحد الأوسط ليس عقليا كما هو واضح. وأما الإجماع فمضافا إلى أصل التحفظ على ذكره في قبال الكتاب والسنة، وهو تعداد جرت عادتنا عليه تبعا لعادة القول، فإنه إن كان المقصود منه تحريم الغناء في الجملة فلا كلام لأحد من المسلمين فيما هو من ضروريات الدين، وإن كان المقصود تحريمه كان المقصود تحريمه بالجملة هذا هو الكلام، إذ ما أكثر الاختلافات في هذا الأمر بيننا وبين القوم الذين ذهب كثير منهم إلى عدم التحريم في أكثر الدوائر، بل بيننا نحن إذ نسب إلى الشيخ الطوسي وجماعته القول بأن حرمة الغناء من جهة ما يلابسه، سواء كانت النسبة صحيحة أو غير صحيحة هذا بحث آخر. المستثنيات وقع الخلاف في مقدار استثنائها وفيما هو مستثنى، وهذا يعني أن حدود التحريم غير واضحة. إذا حدود التحريم غير واضحة يعني أن المفهوم الذي انصب عليه المحمول ليس واضحا ليقتنص إجماع على أساسه، فالإجماع غير مفيد يا أخوة في هذا المجال. مضافا إلى أن إجماعا في مورده أدلة كثيرة جدا من الكتاب المفصل طبعا بالروايات ومن السنة المطهرة كثير من الروايات، مما لا نستطيع أن ننظر إليه نظرة بالأصالة ما هو واضح في مكان قشف النقاب عن السنة المطهرة، وهذا واضح. إذا نحن أمام الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد استدل منه بآيات، نحتاج إلى تقديم مقدمة قبل الولوج إلى البحث فيها، وهذه المقدمة خلاصتها أننا لا نجد نصا جليا على تحريم الغناء في القرآن الكريم، ونقصد بالنص الجلي النص الواضح، إما ما يكون نصا في المطلوب أو ظاهرا ظهورا قويا فيه بالمباشرة هذا النص، مش بالملازمات والجمع بين آيات قد ننتهي من نفس القرآن إلى تحريمه، ولكن لا يكون من النص الجلي كما هو واضح. نعم، نحن أمام آيات في هذا المجال. أهم هذه الآيات الآية 30 من سورة الحج المباركة. واجتنبوا قول الزور، بعد طلب اجتناب الرجس من الأوثان. على هذا الأساس، ورد إيجاب اجتناب قول الزور. قول الزور يتوقف على أن نفهم المقصود من الزور. القول واضح المراد منه، كلام المفهوم، مش كل كلام يا إخوان ولا كل لقلقة ألفاظ، هذا الذي يسمى قول في اللغة. الزور بحسب التتبع في كلمات أهل اللغة هو الكلام الباطل. طبق في مقام المصادق الخارجية عرفا على الكذب، على الشهادة الغموس، واشتهر شهادة زور. طبعا يلازم الكذب، لكن مقام الشهادة هو الذي يضيف صفة. فإذا كنا، والآية المباركة يا إخوان، فالآية دالة على لزوم اجتناب الكلام الذي يتصف بأنه باطل، وهذا من الوضوح بمكان أنه لا مساس له بالكيفية الصوتية أبدا، لأن الكلام ليس عن باطل عند الشارع، الكلام عن الباطل عند العرف. يجب اجتناب القول الباطل. طبعا يؤيد هذا الاقتران السياقي مع الرجس من الأوثان، يعني أنه لا تكذبوا، لا تقولوا، لا تشهدوا شهادة زور شهادة باطلة، لا. في بعض الكتب اللغة رأيت أنه طبق مصداقيا على، وإن يظهر من بعض الألفاظ أنه كأنه معناه، لكن واضح أنه ليس معناه، البهتان. يعني الكلام إذا توسعنا كثيرا في فهمه، الكلام الذي لا حقانية له، وإن كان محل كلام أصلا، كل كلام لا حقانية له يقال له قول الزور بالعرف، لكن أقصى ما نتوسع إليه هو هذا. هذا تعبير آخر عن قول الباطل. ما يظهر حينئذ من الآية الكريمة أن الأمر لا مساس له بالكيفيات الصوتية، يلتقي معه في المصداق الخارجي، نعم، كلام كذب باطل وبكيفية صوتية معينة، فيكون شمول الآية له لا من جهة الكيفية الصوتية، بل من جهة المضمون الباطل كما هو واضح. وعلى هذا الأساس، فإذا كنا والآية وحدها، لا، إذا الشعر كلام حق مثل واحد يصف شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تضمن الكذب تضمن الباطل، باطل يشمله، نعم، قول زور يصبح كذب. على هذا الأساس، مش كل شعر طبعا يعني طبعا لكن لا يجوز الكذب، هذا القول. على هذا الأساس يا إخوان، إذا كنا والآية وحدها هكذا لا نجد أي مساس بين الآية الكريمة وبين تعريف اللغة للغناء. بعبارة أوضح، الغناء في اللغة من باب كيفية الصوت، قول الزور يرتبط بالمضمون الباطل، هذا معنى الكلام الباطل بحسب المضامين، لذلك وصف بالزور القول. لكن مع هذا وجدنا روايات عديدة فهم منها بعض الفقهاء تفسير الزور بالغناء، وفهم منها آخرون ذكر الغناء على سبيل المصداق. ومن فهم الفهم الأول ادعى أن الروايات الواردة هنا معارضة لروايات أخرى. إذ ورد في بعض الروايات أن قول الزور هو الشهادة الباطلة. وسيأتي إن شاء الله أن الصحيح أن ما ذكر في هذه الروايات من تفسير قول الزور بالغناء ليس على سبيل التفسير بل على سبيل الجري والتطبيق، بمعنى أن الغناء من المصادق. وسترى التساؤلات بطبيعة الحال، بعضها في كل رواية رواية وبعضها في نهاية المطاف عند جمع المطلب في هذه الآية، حتى ننتهي من هذه الآية بحصيلة، كل آية أو رواية ننتهي منها بحصيلة. نتعرض لجملة روايات في هذا المجال ولا نقصد استيعاب الجميع. عمدة روايات بحث الغناء موجودة في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الجزء 17 من وسائل الشيعة صفحة 303 المعنون باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه، أو باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه، يعني وتحريم تعليمه وأجرته والغيبة والنميمة. ماشي استناش خلط بيناتهم الشيخ الحر، لا شو جاب الغيبة والنميمة استنى يا أخي، على كل حال مشكل فني هذا. أول حديث نتعرض له، نمشي بحسب ترتيب الباب في الأحاديث وما بدي وقف كثير عند الشيء المتشابه اللي ما بدي وقفه. الحديث الثاني من الباب، وبالإسناد عن الحسين بن سعيد. شو يعني وبالإسناد؟ يعني بحسب السند السابق عليه، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، واضح السند. ومحمد بن خالد جميعا، يعني البرق أحمد بن محمد قلت مرارا إما هو الأشعري أو هو البرقي، والأرجح هنا أنه البرقي بقرينة روايتي عن والده، ترجيح هذا ولا ثمرت على كل حال، كلاهما ثقتان. عن النضر بن سويد أو النضر من النضر، عن درست عن زيد الشحان. ها؟ آه. درست ما له توثيق.
ما له.
و يلا قول إذا بتقول.
مذكور ب
لا مذكور، هو أقصى ما استدل به القوم السيد الخوئي يعني أنه مذكور في أسانيد تفسير الخوئي، توثيق خاص معه. درست يا إخوان يوثق برواية علي بن حسن طاطري عنه، ولعله الثمرة الوحيدة على ما في بالي لهذا المبنى. الشيخ الطوسي في ترجمة الطاطري يقول له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. شهادة من الشيخ بوثاقة جميع ما روى عنه الطابري. استخرجت بنفسي جميع من روى عنه الطابري فوجدت الجميع موفقين. الوحيد على ما بباله الذي لم نجد له توثيقا واضحا هو نورس بن أبي منصور، وقد ثبتت رواية الطاطري عنه في موردين أو ثلاثة بسند صحيح، فيكون حينئذ توثيقه بشهادة الشيخ بأن الطاطري جميع من روى عنه في الفقه له كتب في الفقه، لأنه كتب غير الفقه مش مشمولين للشهادة، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايات. جيد. عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: واجتنبوا قول الزور. قال: قول الزور الغناء. ظاهرة في التفسير هي يا أخوان، ما قال من الزور الغناء. هذا سند معدل، ما بدي أقف عند كل رواية ودلالتها لوحد، لأن في روايات متشابهة نقرأ وبعدين نحكي فوائد الروايات إن شاء الله في خصوص هذه الآية. الرواية الثانية هي الرواية الثامنة في الباب، وعنه عن أبيه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله. مرسلة ابن أبي عمير: البحث مبنائي، نحن نبني على مراسيل ابن أبي عمير وجميع أصحاب الإجماع. عن أبي عبد الله عليه السلام، ثبت نادرا أنهم رواه من غير الثقات، لكن بحسب الحساب الاحتمال على المرويات لا على المروي عنه، على عدد الروايات تطلع النسبة أقل من ربع بالمئة، ربع الواحد بالمئة، وهو في مقابله أعلى درجات الاطمئنان والوثوق. على كل حال ممكن مبدأ البحث. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أو في قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. قال: الزور الغناء. بعد أصح من سابقته، لأن كرر كلمة الزور في الجواب، يعني اجتنبوا الغناء. طيب، الرواية التاسعة من المال، وعن عدة من أصحابنا كل من الكافي، عن سهل بن زياد وفيه بحث والمختار لنا توثيقه، عن يحيى بن المبارك هذا ما له توثيق يا أخوان، عن عبد الله بن جبل الكناني هذا واقفي ثقة وقيل إنه أول من دون في علم الرجال عندنا، عن سماعة أو سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الغناء. هذه أقل ظهورا من السابقتين. جيد، هذه الرواية التاسعة، وهذه فيها ضعف في السند مؤيدا للروايتين الأخريين. بعد ذلك إلى رواية 20. الرواية 20 في الباب عن معاني الأخبار للشيخ الصدوق، عن المظفر بن جعفر العلوي شيخ الصدوق. هذا مش من مشاهير مشايخ الصدوق، إلا إذا بدنا نؤمن بوثاقة جميع شيوخ الصدوق، ولا محل تأمل. لو كان مشايخه في من لا يحضره الفقيه لا بأس. إذا أكثر، عن جعفر بن محمد بن مسعود، هذا جعفر ابن العياشي صاحب التفسير وهو ثقة، عن أبيه محمد بن مسعود عن العياشي، عن الحسين بن أشكيب، في نسخ هذا أسكيب وأسكيب وأشكيب وأشكيب، عموما أحد الثقات، عن محمد بن السري، عن الحسين بن سعيد، بعد واضح الرواية ما فيناش نعتمد عليها، عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير كنيته هو أبو أحمد الأزدي معروف، عن علي بن أبي حمزة وهو البطائني، هذا من الموارد النادرة جدا التي يروي فيها ابن أبي عمر عن البطائني، واللي عند السيد الخوئي خرق في قاعدة لا يروون إلا عن ثقة، وفي عنده تأمل، إذ يمكن أن يكون يروي عنه ما تحمله أيام استقامته وقبل انحرافه، فلا يعد هذا النقص. عن عبد الأعلى وهو مولى آل سام أيضا ثقة، لولا الشيخ المباشر لكنا تغلبنا على، يعني يقرب من الصحة السند إذا تنازلنا عن قصة مشايخ الإجازة وكذا، ما عندنا بضرس قاطع مدنا بهذا لا شك. قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الأوثان الشطرنج، هذا بفيدنا قطعا، ما اسم الرجس من الأوثان الشطرنج يا أخوان، هذا قرينة على التطبيق، وإلا الرجس من الأصنام واضح، لا أحد يستخدم شيء هذا الأشكال بعنوان أصناف كما هو واضح. وقول الزور الغناء، قلت قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث، وذي أي سيأتي الحديث فيها إن شاء الله، قال منه الغناء في تلك الآية. الرواية اللاحقة يا إخوان 24 من الباب، محمد بن الحسن في المجالس والأخبار، يعني أمال الشيخ الطوسي، عن أحمد بن الصلت. أحمد بن الصلت يا إخوان، أحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي معروف، وهو من مشايخ الشيخ النجاشي في الرجال، ويوثق بهذا، بل لا يبعد عنده من مشايخ الشيعة المعروفين، فهم مشمولون لشهادة الشهيد الثاني بأن جميعهم من زمن الكليني مستغنون عن التوثيق، ما لأنه في طبقة المشايخ مش في طبقة الرواة. على كل حال، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة المعروف بن عقدة من مشايخ الثقات، وإن كان زيديا جعوليا، عن جعفر بن عبد الله العلوي، جعفر بن عبد الله العلوي ما له التوثيق، عن القاسم بن جعفر بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن علي العلوي، الظاهر هذا من رجال الزيدية، يعني بيروي عنه ابن عقدة مش من رجال الإمامية، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حازم في حديث، سند مش سند إمامي، وأكثر هؤلاء مجاهيل كما هو واضح. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال الغناء، اجتنبوا الغناء، اجتنبوا قول الزور، فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا، فضاق بي المجلس وعلمت أنه يعنيني. واضح عم يلطش الإمام جاي بناء على صحة السنة، واضح جدا أن المقام مش مقام الترسيب، اجتنبوا الغناء على سبيل التوصيف ذكرة، اجتنبوا قول الزور هنا الاستشهاد، واضح أنه اقتباس من الآية الكريمة، ما بده كلام طويل. هذه 24، الرواية 26 علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، السند في التفسير صحيح، نحن لنا كلام في التفسير، ولا يبعد الوثوق بالأسانيد السليمة في التفسير، من باب وثوق شخصي يا أخوان، وإلا المسار التصنيفي للكتاب لا يوثق شيئا في الكتاب، لا ندري من هو الكاتب ومن هو الجامع، لكن إذا جمعنا الروايات المربوطة بعلي بن إبراهيم وتفسيره بأسانيده نجدها نفس أسانيده ونفس مضامينه المنقولة في بقية الكتب، ومن فرد به ليس من الشذوذات، لتحصيل وثوق وإطمئنان، لأن الكتاب الموجود مش تفسير علي بن إبراهيم، مجموعة تفسيرية لعلي وغيره. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء، نفس الرواية اللي تقدمت. الرواية الأخيرة واللي أجلتها مع أنها متقدمة، الرواية 21، وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن محمد بن عثمان عن أبي عبد الله. سند صحيح من الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عمن ذكر وكلهم ثقات الطائفة. رواية صحيح. قال سألته عن قول الزور قال منه قول الرجل للذي يغني أحسن. إذا لغوية أحسنت أحسنت إذا قال حسنا يقال له أحسن فهو ليس من الباطل العرفي. هذا واحد. اثنان لم تذكر هنا قول الزور توصيفا لمن؟ لكلام المغني ولما يقول المغني. ذكر توصيفا لما يقوله مستمع الغناء لإطراء على المغني. المضمون حق بالمعنى العرفي باطل بالمعنى الديني فجعله منه. والسند صحيح. هذا ماذا يعني يا أخوان؟ هذا يعني أن هذه الأمور من قبيل المصادر كما هو واضح ولا تعارض كما توهم بعض المحققين وبعض أجلتهم التعارض بين هذه الرواية وبقية الروايات كما توهم التعارض بين هذه الروايات وبين روايات حمل قول الزور على باب الشهادة لعلنا نستشهد ببعضها إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصرنا أمام فقه هذه الروايات واضح أنه في مجموعة سندها صحيحة ومعتبرة. ما الذي يستفاد منها ويؤثر في المقام في تحديد الموضوع والمحمول معا يا عزيز؟ والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.